أصابتكم مصيبة ثم قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني يحلفون بالله والله أردنا إحسانا وتوفيقا. هؤلاء الذين تراهم يعني ينادون بالعلمانية والديمقراطية، والله إلا قصدنا صالح بس من شان نوفق ونحسن المخلص من هذا، وإلا يعني نعلم حكم الله وكذا، وبيدعوا إنه في ضرورة وما ضرورة، مثلا الربا بقول لك ضرورة صارت اقتصادية ولا بد منها وكذا.
وفق الله. ولو قال أن النص له مفهوم شيخ قد يخالف ظاهر دليل ظاهر النص،
يعني
قد يكون هناك نص
نعم
لكن له مفهوم، هذا المفهوم يخالف ظاهر النص، هل يعتبر هذا الذي يأخذ بهذا المفهوم يخالف؟
لا شك هنا أصول الفقه التي تحكم في المسألة، أحيانا نعدل عن الظاهر إلى المفهوم إذا كان هناك في نصوص أخرى، إذا كان هناك في يعني قرائن في أدلة، أن يكون لنا سلف من الصحابة والتابعين من السلف يعني يكون سبقنا إلى ذلك، أما رأي تراه أحيانا لا يبالي إن كان سبق إلى هذا الرأي أو لا، أو كان الدافع إليه الهوى أو لا. ففي فرق مثل ما ذكر أخونا أبو حازم قبل قليل في خلاف بين الرأي الذي دافعه الهوى ويعني جعل الإسلام موافقا لأوضاع الناس الفاسدة المقلوبة، وبين أن يكون عن مجتهد يعي المسائل يقدر الأمور حق قدرها فيرى يعلم الضرورة ويعلم يعني الدوافع. النوع الثاني طبعا هذا لا يحل الفتوى به إطلاقا. النوع الثاني الكلام في الدين بالخرص والظن يعني، ويكون مفرطا أو مفرطا في البحث عن النصوص من الكتاب والسنة، يعني هو ينظر في كتاب كم نظرة سطحية بسيطة ثم يقول ما رأيت نص ويجتهد برأيه بالظن والوهم. أيضا هذا من نوع الظن من نوع الرأي الفاسد، لأنه الرأي كما قال الإمام الشافعي لا يجوز استعماله في الاجتهاد إلا إذا فقد النص وإلا إذا يعني أعياه العثور عليه. أما إنسان يقصر في البحث ويقصر في النظر والسؤال، في محدثين يسألهم إذا أنت ما محدث راجع الكتب، أما هو بحدود علمه القاصر وليس هو من أهل هذا الفن فيقول ما وجدت. ما أكثر أحيانا الآراء التي يقول والله ما وجدت. وأظن تذكرون من الأمثلة، أنا أذكر يعني شيخ يخرج في بعض القنوات عن الموسيقى التي فيها عدد يعني وافر من الأحاديث، قال ما في نص ورد فيها يحرم. إذا يعني هذا إما أن يكون هوى يبرر أو أن يكون يكذب أو أن يكون فعلا هو جاهل، معناها ما عم يبحث، ولو بحث لا يعني مثل ما قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يعني يجوز اللجوء إلى الرأي والاجتهاد إذا بحث الإنسان وبذل جهده في معرفة النصوص ثم لم يجد عند ذلك، أما إذا كان قصر في ذلك فطبعا هذا لا طبعا يعني هو حتى يعني فعلا يعذر يعني في حتى يرى أنه أعذر إلى الله عز وجل، يعني ما أنه بحث وبحث وبحث بذل جهده وسأل وكذا ما قصر، لكن أنه قد يفوت شيء مع البحث الطويل. يعني الأئمة إيش كانوا يفعلون فعلا يعني الأشياء اللي اجتهدوا فيها يعني بعد ما بذلوا جهدهم كل طاقتهم في معرفة إذا كان فيها شيء. لا طبعا من أهله هو الاجتهاد. طبعا نحن في المرة الماضية بينا شروط الاجتهاد، يكون عالم بالكتاب عالم بالسنة باللغة العربية أصول الفقه الناسخ والمنسوخ يعني
ويأتمن شيخ المبتدئ في طلب العلم إذا أصر على مسألة إنه اجتهد.
طبعا يأثم
حتى لو كان
سهل شيء. أنه في فتوى في الدين ما هي مسألة سهلة يحلل حراما، والله عز وجل إذن فيما قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يعني الصحابة كانوا يتخوفون جدا من الفتوى، حتى كان بعضهم يتدافعونها، يأتي سائل ويسأل فكل منهم يحيل على الآخر خوفا من الله عز وجل مراقبة له. فهؤلاء الذين يعني يستحقون أن يسدد الله يعني شهادهم ويصوبهم.
سلامك الله، إنشاء الرأي يختلف عن أن كل مسألة له سنة،
يعني هو طبعا أكبر عالم لا يكون لا يخرج من بطن أمه عالما، إنما هو بالتعلم. فطبعا أول أمر يكون مقلدا، ثم يحاول التوسع، ثم يعني يكون متبعا، ثم يجتهد مثلا في مسألة. فيجب عليه أن لا ينشر أي رأي إذا رآه رأسا، وإنما يعرضه على غيره من المتقدمين عليه. فإذا مسألة بعد مسألة يعني شهدوا له إنه والله موفق، وكان يعني الأصداء ذلك عند أهل العلم مقبولة، عند ذلك يبحث ويبقى يدعو الله عز وجل أن يسدده ويراقب الله في عمله، ويعني ينطلق مسألة بعد مسألة. ثم
يعني نفس الشيء الفتوى اللي
أخذها
من
شيخ
أساس
من
الفتوى قبل ما
ينقلها
للناس.
طبعا يعني أنت إذا كنت مجتهد ووصلت إلى هذه الدرجة تفتي تنقل للناس، إذا لم تكن مجتهدا وكنت يعني متبعا متبع معها أخذت قول العالم بعد الاقتناع بدليله. يعني أنا طلعت على لفرض ما سمعت رأي من الشيخ ابن باز أو من الشيخ الألباني، والله رأيه موفق بدليله وأنا اقتنعت بهذا، فيجوز أن أنقله.
طب لو اتبعه هوا يا شيخ، يعني عالمين معتبرين،
عالمين معتبرين، هو عنده
أرى أن هذا أسهل له من هذا.
لكن إذا كان كلاهما ثقتين عنده وأنهما ليس أتباع أهواء، فيجوز له أن يأخذ بقول أحد
منهم. لكن هو أخذ هوا، يعني أخذ أنه له أسهل أو أفضل، يعني لحال من الأحوال، ما أخذ لأنه حق.
طيب يعني هنا ما لا يخلو من أحد أمرين يا أخي، إما أن يكون هذا الرأي يعني هو سمع كلام هذا العالم ودليله، وسمع كلام هذا العالم ودليله،
لا ما سمع رأي فتواه ولم يأخذ دليله، يعني مثلا
إذن هذا ما هو متبع. المتبع الذي يأخذ كلام العالم مع الاقتناع بدليله، ما يسمع كلام العالم بدون دليل يتبعه هذا اسمه مقلد.
هو مقلد.
والمقلد الحقيقة ينقل والله هذا رأي فلان، لا يزينه ولا يمدحه ولا ينقل بأمانة، وإذا يعني بدون ما يعبر عنه برأيه أو مثلا بمعناه، لا ينقله بالكلام بذاته، أما لا يتصرف فيه لأنه يخشى أن يغير فيه. أما المتبع، أقول المتبع هو يعني طالب العلم الذي له مشاركة في العلم، يحضر كلام علماء، يقرأ في الكتب، مثقف، مفروض خريج الشريعة، خريج أصول الدين، هذا مفروض أن يكون متبعا. فالمتبع هذا يأخذ قول العالم بدليله، يعني ما ضروري بقى أن يأخذ يبحث عن آراء كل العلماء، سمع قول عالم وموفقا بالدليل واقتنع بهذا الدليل، يأخذ به لنفسه وينقله لغيره.
أما إذا ما في مبين بس،
أما إذا كان يعني أنا اطلعت على قول العالم ودليله لكن ما اقتنعت بهذا الدليل، والله شوف رأيت إنه في، فهنا يجب علي أن أسأل العالم الآخر.
لكن لو به هناك دليل مثلا شيخ مثلا زكاة الحرية،
لا بس طول بالك الأخ عم يتكلم قبل.
طيب لو مثلا في شيخ مسألة المسائل الشيخ عبد العزيز مثلا من بلاد الله الجنة، قال في مسألة يا شيخ وعنده دليل والدليل قوي صحيح صريح، كذلك الشيخ ناصر الله يجعلنا الله في الدوسة على شيخ، كذلك في المسألة عنده دليل ودليل صريح قوي كل أدلة معتبرة، لكني أنا أخذ فتوى الأسهل.
ما في حرج إذا كان كلاهما، إذا كان كلاهما عندك ثقتين ويعني معهما أدلة وما استطعت ترجح بينها فتأخذ أيه ما شئت لا حرج عليك.
الشيخ يريد أن يسألك ما ترجح لك؟
ما ترجح
أبدا
أبدا.
هل تكون ملزمة يا شيخي للأخرين؟
نعم.
يعني البعض مثلا لو ترجح لي مثلا أو رأي الشيخ النماز هل يلزم بالأخرين؟
إذا ما أحد يلزم أحد، الرسول عليه السلام ما يلزم أحدا. الله قال إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر يا أخي. إيش أنت حتى تلزم الآخرين؟ ممكن تلزم من زوجتك أولادك يعني. أما طيب النوع
اللي الزوجة.
نعم.
أيوة.
إذن النوع الأول للرأي المذموم هو الرأي المصادم للنصوص، الموجود نص ومقابله يأتي برأيه. النوع الثاني هو المقصر في بحث عن النصوص فيجتهد يتسرع فيها. النوع الثالث الرأي في مسائل العقيدة في صفات الله عز وجل وأفعاله، يعني رأي المتكلمين، رأي المبتدعين، رأي الجهمية، هذا رأي يعني ما انطلقوا فيه من يعني منهج السلف ولا من ما تقتضيه النصوص، وإنما من مسلمات عقلية عندهم. يعني هن عندهم إن الله عز وجل يعني لا يمكن أن يتحرك، لا يمكن أن يتكلم، إنه هذا يخيل إليهم إنه هذا ينافي الكمال. فرد النصوص أو يعني إذا كان فيها مجال للكلام والله في راويها في بعض الضعف يسلطون يضخمون الضعف يضعفون الصحيح من الآثار أو يقوون الضعيف من آراء مما يوافق آرائهم، أو أحيانا إذا كان نص ثابت كقرآن أو حديث صريح فتراهم يؤولونه مثل استوى استولى ويد الله قدرة الله ونعمته. فهذا الرأي طبعا المذموم، يعني الرأي تقديم الرأي على النصوص في مجال العقيدة بدعوى أنه في استحالة عقلية عندهم، أنه عقولهم لا تقبل هذا. طبعا نحن العقل له احترام عندنا، لكن العقل يعني هناك في أمور يقصر عنها العقل فنقدم الشرع ما ثبت في الشرع عليها. أما إذا كان الأمور مستحيلة عقلا ولا نجد في لا يمكن أن يوجد في الدين شيء يخالف المستحيل عقلا، يعني شيء يأتي بمستحيل عقلا، لا يوجد في الدين إنه والله مثلا في وقت واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة في لحظة واحدة، ما ممكن، هذا مستحيل عقلا. أو إنه والله هذه تتسع بقدر طنجرة كبيرة، صغير يعني كبير، فلا يوجد. لكن يوجد في الدين أشياء يقصر عنها العقل، مثلا أن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأعمال تتمثل برجل، يأتي الإنسان في قبره عمله شاب جميل لو طلع طيب الرائحة، حسن الثياب إذا كان الرجل صالحا، أو بالعكس إذا كان سيئا. هم هذا النوع من الأحاديث التي تقصر العقول عن فهمها يقولون هي مستحيلة عقلا ويؤولونها. فلذلك عندهم كل شيء من النوع يعني يردها. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لكن المقصود يعني لسان الحال يعني وينفي الحادثة، كذلك صفات الله عز وجل وأعماله. طيب هذا النوع الثالث. النوع الرابع، هي في نوع خمس أنواع فقط. النوع الرابع الرأي الذي أحدثت به البدع. المبتدع يقول والله يعني إيش فيها إذا كان مثلا جلسنا في حلقة ومعنا حصى أو مسابح الآن الحالية، وواحد نظم ذكرنا لله، أو مثلا أغمضنا عيوننا ويعني صرنا نقول الله الله، يعني ذكر ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام والعدد لم يرد عن الرسول عليه السلام، والطريقة ما وردت والوقت ما ورد ليك من عنده، فبدعوى أنه يعني يعتمد على النصوص العامة. شو دليله؟ الله قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فيعني بحجة النصوص العامة يبتدع ما شاء له الهوى. هذا أيضا أن الرأي مذموم، وأكثر البدع من هذا النوع، يعني اعتماد على النصوص العامة يعني في مسائل العبادات. معلوم أن مسائل العبادات إنما هي توقيفية، صلوا كما رأيتم أصلي، خذوا عني مناسككم، اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهم يتفلتون من هذا القيد ويأتون بالنصوص العامة. الأصحاب ذكر لله عز وجل عبادة، إن أردنا إلا الخير مثل ما قال أصحاب الحلاق، وينسون أنه لا بد لقبول العمل من شرطين: الإخلاص واتباع السنة، موافقة السنة. فهذا بحث البدع يحتاج النوع الخامس بس الأخير الذي نقوله هو مسألة الرأي الذي في الأمور التي لم تقع، فرضيات الخيالية ورأيتيين. والله في كتب الفقه تراهم يبحثون عن أمور يعني لا وقعت ولا يمكن أن تقع، أو حتى لو وقعت في بعد 1000 سنة آثم إذا كنت بحثت فيها في زمانك. والحقيقة هذا يعني نهى عنها الله عز وجل، في نصوص تنهى عنها وآثار عن السلف أيضا تنهى عنها، لكن لعله نكمل هذا في المرة القادمة، ثم ننتقل إلى النوع الآخر اللي هو الرأي المحمود وأنواعه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم. بعد قد قلت أنا أذكر أمر، وبالنسبة لعندنا بعض الكلام عن الرأي لكن نؤجله. معارضة عمر يحتج بها الشيعة على السنة أنه كان عمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه. فإن تتنبهوا أن عمر كان يعتقد أن هذا رأي مثل يوم أسار بدر، ولعل توفيق الله له في أكثر من قضية لعل هذه القضية تدخل مع تلك القضايا التي
يعتقد عمر أن قول النبي هذا رأي من النبي،
رأي من النبي،
لأنه لو كان نص ما له
الأجل. أبدا.
كيف نعرف بالحكم أن هذا رأي عمر رأي الرسول اللي هو
واحد؟ هذا سيكون الجواب عنه، لكن حتى إذا ما متنا الأصل أنه وحي، الأصل أنه وحي إلا إذا ظهر الدليل أن هذا اجتهاد، وهذا مهم جدا. الأصل إنه إلا وحي يوحى إلا إذا جعلنا.
ممكن أضيف شيء؟
ما كان من نوع الرأي فإن فعادة النبي صلى
الله عليه وسلم أكرمك الله عليهم فهمك في كل مقام
في ناحية يعني أقول شيء عملي. الأمور التي هي من باب الرأي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، أما الأمور التي لا يشاورهم فيها فهي من الوحي طبعا ضابط هذا. ولذلك في الحديبية ما شاورهم.
هذه أحدثت فتنة طبعا كبيرة بين الناس في مقام المقال. نعم فتنة كبيرة، يعني أصل الطاعة والأصل كذا والأصل الوحي والأصل كذا والأصل لكن لكل مقام المقال لأهل العلم.
ماذا أردنا لما الشيخ كان بيكي النقطة ماذا؟
أنا أردت أني ما نفسح هذا الموضوع لكل مقام المقال، هذا مقام أهل العلم. أنا حضرت فتنة كبيرة هنا بين الناس كبار الشيعة، والحمد لله أطفأ الله، كانت حتصير كبيرة لكن طفئت في هذه القضية. حبيبي الآن صار الواحد يجي الحديث يقول له هذا اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يغلق الباب ولا يفتح أمام العوام ولا قدر وقدر. الرسول معصوم، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم.
إذا اجتهد الرسول وأقله الله صار وحيا.
شيخي هذا
ما دام ما ورد في رد من الله ولا معاتب ولا إنكار إذا صار وحيا أقله الله.
لكن لو سئل الإنسان في مسجد هل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم؟ نعم معصوم. هل النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب إذا واحد قال لك شو تفسير لك العبس وتولى؟
شيخي لو معصوم هي الأخطاء. تأخذني بلطفك شوي يعني اليوم.
نحن ليكم كلامنا عليه أمس.
لا
لأنه قد يفاجئك بمثل سؤال.
لا تخشى عليك.
كلام محمد قد تفاجئ به السؤال. أنت تطلع نفسك لكن حنا اللي بنور.
قبل أمس يا شيخ. نعم. مستقلة بحثة دي
مثلا عن المقصود يا شيخ. مقصودي في الأمر أن هذا أمام العوام لا يطرح أبدا، والعام لا يمكن أن يتحمل. وتقول له النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، لا يقبلها لا دينا ولا عقلا ولا واقعا، ولا يمكن أن نفتح. لأن لكل مقام المقال، تعرف أنت كتمان العلم، إذا كتم الصحابة أصول الدين من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كتم معاذ وكتم غيره. غايتهم ألا يتكلوا، وهنا غايتنا ألا يتجرؤوا أو لا يتهموا. فإذا سئل الأصل العصمة والأصل كذا والأصل كذا، عبده يقول واحد طيب مسألة عبس وتولى أو مسألة عفى الله عنك لما أذنت لهم،
الجواب وقتئذ أسهل من أن نطرح أصلا نقول يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد وكان لا يجتهد والاجتهاد كان فيه خطأ. أوف أوف هذا قصدي، أما مش في المجلس
حتى ما يفهم إنه مخالف يا شيخ إن هذا الكلام صحيح، لكن ما هو في كل مجلس يطرح.
طبعا
أيها.
هذه مسائل علمية يا أخي، من يحاطب
هذا الجهال
شيخ طلاب علم
طيب. هذه الفتنة قال بها المهدي اللي ضد المنتظر، شو ضد المنتظر لغة باللغة ضد
غير المنتظر
لا أيوة.
هذه القضية أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولشيخنا أن يصحح ولا أقول أن يعلم، لأن التصحيح أعلى درجة من التعليم. إن هذه القضية انتهت بانتصار أحد الطرفين وانتهت القضية ضمن منطقة العراق، فهو حدث من الأحداث ومعركة من المعارك وما أكثرها عبر التاريخ، وإن استطال شرها وتوسعت رقعتها وتدخلت أطراف من هنا وهناك، هناك احتمال كبير أن تكون من المعامع التي حدثنا عنها السلام. تكون من المعامع التي حدثنا عنها، هذا ليس عندي ببعيد، لأن هذه مجريات الأمور، مجيء الروم من أقصى الدنيا، مجيء الروم من أقصى الدنيا ثم هذا التحالف ثم هذا الاضطراب ثم هذا الخلاف، ثم فيكون هناك هذه المعركة يعني بداية ملاحم كبرى أو ما شابه ذلك. هذا هنا احتمالان. أما أنا أستبعد من ناحية تحليلية أن تنتصر يعني العراق إلا بخروج أمريكا بماء وجه أمام العالم، وغالب احتمالي إذا رجحت كفة العراقيين رجحت كفتهم على أمريكا فسوف تتدخل فرنسا وروسيا حفاظا على يعني صاحبتهم، ومهما حصل من خلاف الآن فيما بينهم فإنما هو خلاف شكلي ومصلحي حسب توزيع الحصص والأسهم، فسوف يدخلون ويقولوا لابد تتدخل الأمم المتحدة ولابد من إيقاف النار ولابد المدنيين وكذا إلى غير ذلك ويخفوا الأمر. إن كانت الثانية فأتصوري أن قد يطول الأمر، إذا صمد العراق فسيطول الأمر، ولأني أتصور أمريكا تضطر تمد حتى تثبت يعني هيبتها، فهيبتها قد جرحت وخدشت في 11 إيلول وكذلك في أفغانستان، وهي تعتبر خاسرة، خسارة كبيرة ما حققت شيئا يذكر، ويمكن تعيد مأوجها عالميا وهيبتها في العراق. فإن لم يتيسر هذا الأمر يكون بداية التدرج. نحن لا نؤمن كما تعلمون يعني بأحكام المنامات، ولكن نؤمن بأن الكرامات فيها شيء من الوحي كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهي جزء من 40 جزء من النبوة، وهي مبشرات وكذلك محذرات. يعني كثير من الرؤى من صالحين صادقين، ولا ينبغي أن نسمع من كل من هب ودب، فإن للأعداء إشاعات يدخلون بعد ذلك رؤى، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم رأينا النبي، يعني هناك رؤى تفيد أنه يمكن تصاب أمريكا بشيء من يعني إن شاء الله، وأنا أقول بشيء حتى أكون حذر مع شيء من التحفظ، شيء من الانتكاسة، والله أعلم هي تكون في العراق أو في غيرها. طيب نعم، ولكن المشكلة الكبرى في شمال العراق في وجود حزبين كبيرين كرديين علمانيين، فهذه المواقفهم تحدد شيئا من مصير المعركة من حيث السنن الكونية. ونحن إذ نتكلم عن المعارف ونتائجها نتكلم بواقع كوني، أما من نسبة لأمر الله عز وجل فهو ينصر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويحتمل كبير. فأخواننا هناك في وضع جيد ومأمون بالجملة، إلا إذا تآلب عليهم هذان الحزبان فيكون وضعهما خطيرا وصعبا لأنهم يعيشان معا. وأما إذا وقفا على الحياد فيمكن أن يؤثر هذا من يصير خلف العدو الأمريكي من الخلف، يضربونه من الخلف وهذا يؤثر على الجيش كثيرا الضرب من الخلف. طبعا ما لنا الآن بهذا الأمر، لكن أنتم تحبون الكلام في هذا الأمر. القيادة العسكرية أقول صادقا وجازما ارتبكت ارتباكا شديدا، ولا أدل على ارتباكها من تغيير خططها، تغيير خططها تغير جذري الآن. فواكبت تمهيد طيران مع المشاة، وهذا ما قد حصل في تاريخ الحروب. لازم أول التمهيد 10-20-30-40 يوم حتى يمهد للجنود في الأرض، لكن هم أرادوا من هذا الاستعجال والمواكبة فنكبوا، ويكفي النكبة المعنوية أكثر من النكبة المادية. يعني ما أتصور أنا مات أكثر من 100-200 جندي أمريكي الآن حد الآن، وهذا شيء قليل جدا أمام 200-300 ألف جندي. لكن النكبة الإعلامية، بدأ الإعلاميون هناك كما تعلمون يتحدثون أنكم كذبتم علينا، أنكم خدعتمونا، أنكم قلتم كذا، أنكم قلتم كذا. تغيرت الإدارة من قولها قبل الحرب أننا سنسقط العراق في 2-3 أيام، هي فقط أيام معدودات، وفوجئوا الآن بأن المسألة ستطول. بدأ يقولون ستطول، نجد كذا مواجهات، نجد مقاومات عنيفة. هذا لترويض الشعب ولتهيئته لإطالة في حالة إطالة مدة الحرب. ارتبكوا جدا. ثم كان من خطتهم خطة ثانية أنهم يحتلوا المدن الصغيرة الصغيرة وآخر شيء بغداد. الآن غيروا لأنه هذا بيؤدي بوقوع بخسائر، و الآن خطتهم إسقاط بغداد. يقولوا إذا سقطت بغداد سقطت المدن الأخرى كلها. لكن هذا يعرض لهم من ناحية تانية عسكرية أنه سيقع فيهم أسرى في بغداد، ويقع فيهم جرحى كثير، يؤثر على الإعلام، فما بيجعلهم يستمروا في هذه العملية. هم في حالة ارتباك وتحير فعلا وتردد، ومن أهمها ما يدرون هل مخبئ لهم هم خبيئة، يقال خبيئة يمخبئ لهم خبيئة، يعني تعطيهم درس ما ينسوه، وعند ذلك ستنتقم أمريكا انتقاما شديدا، وربما تكون النتائج ذات ويلات، ذات ويلات كبيرة، يعني ذات ويلات كبيرة على 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 الجهتين. لكن ما دمنا دخلنا في هذا الموضوع، هذا من الناحية اللي أنتوا تحبوها. أما الأمر الذي لا تحبونه فلا بد أن نزرع عند الناس ونؤكد عند الناس، نزرع ونؤكد النقاط التالية نحن تكلمنا فيها في الدرس الماضي عند الشيخ العطير. محسوب بالوقت لا تزعل، لا لا خربان. أول مسألة، أنتم كدعاة كطلبة علم، عدم الدخول والتفصيل في هذه التفاصيل اللي أنا دخلتها الآن، لأن هذا لا تفيد شيئا من الناحية الشرعية. ربما تفيد بعض العسكريين وبعض وبعض، لكن هذه لا تفيد من الناحية الشرعية شيئا. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه يتعرضون إلى هذا. إن كان الأمر كذلك فيتعرض إلى ذلك في دائرة ضيقة جدا، عند القادة عند أهل الحل والعقد هم يدرسون هذا الأمر، لكن بسبب انتشار الإعلام والفضائيات وما شابه ذلك يدفع الناس إلى حب التطلع، حب النظر إلى غير ذلك، فيحبون هذه الأحداث. أما هذا تحليل الكوني، أما التحليل الشرعي فنحن تحت القاعدة التالية يجب أن نؤكدها للناس: إن انتصرنا فبفضل ربنا. الناس كلهم نعلمهم هذا، نخشى أن يدب اليأس في قلوبهم. إن انتصرنا فبفضل ربنا، وإن هزمنا فبما كسبت أيدينا. ثم تقول نحن لا نستهل، لا تقول أهل العراق لأنها ربما تتحسس، تقول نحن مقصرون مع ربنا، نحن مذنبون مع ربنا، أين شريعة الله التي تطبق؟ لا تقول في بلد كذا وكذا، الناس لا يقبلون هذا، حتى بعض الشيوخ ما قبلوا مني هذا، بعض الشيوخ. لكن هذا خطأ كبير جدا، لأنه لا سمح الله إذا حصلت انتكاسة الله من ينصر؟ هل ينصر كما تعلمون من لا يقيم لدين الله عز وجل وزنا، ومن يفعل كذا وكذا وكذا؟ ما نريد ندخل الآن في تفصيلات كثيرة، لكن إن الله عز وجل كتب النصر فبيكون ذلك، يكون ذلك إحسانا وتفضلا منه، وإن لم يكن كذلك فبما نستحقه، هذا لابد. والنقطة الثانية التي نحب أن تؤكدوا عليها لدى الناس هو حسن الظن بالله، هذا مهم يا أخوان جدا في هذه الظروف العصيبة، لأن الشيطان حريص أشد الحرص على أن يشككك اليوم بربك وبدينك، وهؤلاء عباد الصليب جاءوا وانتصروا وفعلوا، وهؤلاء المسلمون أصحاب المساجد والقرآن لم ينتصروا، إذن هذا باب عظيم من أبواب التشكيك، والآيات في هذا صريحة: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو الظن؟ أن الله عز وجل خذل نبيه والمؤمنين في أحد، وذهب بعض أهل العلم منهم ابن القيم وغيره يظنون بالله غير الحق، قال إما أنه لأنه لم ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا مخالف للحكمة ومخالف للقدر، مخالف للحكمة ومخالف للقدر وما شابه ذلك. فينبغي أن نعي هذه القضية: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا إلى آخر. طيب، هذا بهمنا، هذه قاعدة جيدة. القاعدة الثانية الثالثة اللي هي بعامة، وإن كان هناك 7 أو 8 قواعد، القاعدة الأخيرة هي أن الناس لجأوا للأسف الشديد في هذه المعارك، لجأوا إلى المحطات الفضائية، ولجأوا بينما كان الصحابة في الليل لا يلجأون إلى الأخبار، وإنما يلجأون إلى القرآن وإلى العبادة وما شابه ذلك، وكان لهم أزيز كأزيز النحل في الليل. فعلا رجوع الإنسان ودعاؤه في الليل، وهذا القنوت له أثر كبير جدا في استجلاب النصر رحمة بالمؤمنين. هذا ما أحببت، أنا باقي لي قليل حتى أنتهي من وقتي. نحن قدر الله قضاء من فوق 7 سماوات أن بحثنا اليوم بالجهاد، كنا وصلنا إلى هذه الفقرة، نقول إن الجهاد أنواع ولا ينبغي أن نحصره في نوع دون نوع. جهاد النفس كما هو معلوم لدى الجميع، وجهاد النفس، جهاد اللسان، وجهاد المال، وجهاد الدفع أو الدفاع، وجهاد الفتح، ما يسموه بعض العلماء جهاد الطلب، كل ذلك في شروطه الشرعية، كل ذلك في شروطه الشرعية ضمن إطار المصلحة والظرف والواقع. ما أحب التكرار، يكفي الواقع بدون الواقع، ممكن ظرف معين والواقع بصورة عامة، وما يقرره ولي الأمر وأهل الحل والعقد. ونحن كما تعلمون ليس هذه دروس تفصيلية، إنما هي تأصيلية، وأنتم في غنى عن التفصيل. جهاد النفس هو كإن صح، وطبعا الحديث ضعيف، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. لا شك جهاد النفس جهاد كبير، وما قام الصحابة رضوان الله عليهم في جهادهم بالسنان إلا بعد أن جاهدوا النفس، وجاهد النفس بعد عن الهوى، فجهادها عن الهوى أمر عظيم جدا ليس بالسهل. ويقول عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه، المجاهد من جاهد نفسه. الأمر الثاني طبعا دون دخول في التفصيل، جهاد اللسان، هو يكون في الرد على الأعداء ويكون في الكتابة، وهذا الجهاد اللسان واليد، كما يقول في عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: جاهدوا، من يذكرني بالحديث، كفار إيش؟ بأموالكم وألسنتكم وأيديكم، أو جاهد كفار بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فهذا الجهاد هو ما قلنا في اللسان، في حتى الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الوقت، هذا نوع من أنواع الجهاد. حتى أثناء المعارك بعض الناس يستنكر طلب العلم أثناء الجهاد، إن كان يعرقل عن أمر أوجب فلا يجوز، وإلا فهو نوع من أنواع المد للجنود في ساحة المعركة. فإننا لا نعلم أن علماء الإسلام توقفوا عن التعليم، ولا دعاة الإسلام توقفوا عن الدعوة عندما كان الناس يفتحون الديار، حتى لو خسروا معركة ومعركتين وثلاثة، لكن إن كان في ساحة المعركة والواجب الآن المواجهة، ونقول الناس تعالوا نجلس نتعلم القرآن والسنة، فلا شك أن هذا لا يفعله عاقل. إذن الجهاد العلم وجهاد اللسان لا يعرقل جهاد السنان. جهاد المال معلومة، هو جهاد التضحية والبذل، والآيات في هذا كثيرة. جهاد الدفاع أو الدفع، وهو دفاع عن البلاد وعن المسلمين حين غزوها من قبل أعداء الله، ولا أريد تفصيل، معروف، سأأتي على الشروط بعد ذلك. جهاد الفتح أو الطلب، أو أنا أسميه جهاد الدعوة، لأن الجهاد فرع الدعوة وليست الدعوة فرع الجهاد. الأصل أن هذه الكتائب خرجت للدعوة ولم تخرج للجهاد للقتال ابتداء، ولذا أدعوهم في حديث علي وغيره أدعوهم إلى لا إله إلا الله، فإن أبوا فالجزية إذا كانوا من أهل الكتاب، فإن أبوا فالقتال. فجعل الإسلام آخر دواء الكي وهو القتال. فهذه لما أتوا من غرائب ما حصل في الجهاد الإسلامي الأول والفتوح في القرون الأولى، أن دمشق هي المدينة الوحيدة التي حصلت فيها هذه المشكلة، أن خالد مريد دخلها من جهة حربا، وأن أبا عبيدة ابن الجراح دخلها من الجهة الأخرى سلما، واحد دخل حربا واحد سلما، والتقوا في الوسط، وبعد ذلك تشاوروا فاقتسموا المدينة. قالوا: ما فتح منها سلما تبقى كنائسهم، وأما ما فتح حربا فله حكم ذلك. المقصود أن الأساس هي الدعوة، فإن منعونا من تبليغ كلمة الله وإقامة شعائر الله، بعد ذلك يكون بيننا وبينهم النزال، لا لأجل فعلا التقتيل، وإنما لإزالة هذه الحواجز البشرية التي عاقت دون عبادة الله في الأرض، كالسوري إذا منعك من تحقيق غرضك تهديمه. في الشروط الشرعية سنتكلم عنها، إذا قلنا جهاد ليست شروط أن نحمل بندقية وأن نلبس قبعة أو نلبس لباسا خاصا، هناك شروط شرعية، منها فتح المكيف. طيب، ومع ذلك تبقى مسألة تبقى مسألة المصالح قائمة. بمعنى إذا أردنا أن نفتح الشرق وكان بفتحه يكون مفسدة عظيمة والدولة كبيرة، أين توجه نحو الغرب؟ فتحديد الزمن والمكان عائد لأهل الحل والعقد ولولي الأمر. وأكبر دليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم، يعني لا تحرشوا فيهم لا تبدأوهم، اتركوا الترك ما تركوكم، فإذا هم لم يتركونا فلا بد من واديهم. إذن هنا في مصلحة يعلمها الله عز وجل من فوق سبع سماوات فقال اتركوهم، فإما لعظمتهم، وهم الترك ما كانوا ترى في تركيا، الترك جاءوا من يعني من تركستان وراء النهرين وبعدين استوطنوا تركيا، إما لهذا أو لهدايتهم، والظاهر لهدايتهم أنه بعد الزمن بدل ما تقاتلهم يمكن يهتدوا، واهتدى الأتراك وكان على أيديهم خير كبير جدا للمسلمين. فهذا المقصود المصلحة والظرف والواقع. من الأدلة على ذلك رجوع خالد الوليد من قتاله، هذا دليل كبير وقوي جدا، رجوعه ليس لا يدل على هزيمة لكن يدل على تحقيق مصلحة، إذ أصبح العدد كبيرا جدا وعددهم قليل جدا، فرأى المصلحة حفاظ على دماء المسلمين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف تراجع عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأنبياء، اقتضت المصلحة أن يتراجع. المقصود لا يعني أن الجهاد يجب أن نقف ولا نتراجع ولا نعيد وإلا اعتبرت هزيمة، ليس المسألة كذلك. كذلك لولي الأمر المسلم أمره ورأيه لا بد من الالتزام به، هو يعلم أن نقف هذه الجبهة نتحرك إلى الجبهة الثانية، نفتح الشمال نقف الجنوب، وإلا لماذا هو ولي أمر؟ ولي الأمر لا يجوز له أن يمنع الجهاد، لكن يمكنه أن يحدد اتجاهه، أن يؤخر وقته، خاصة طبعا إذا كان مسلما. كذلك أهل الحل والعقد إما مع ولي الأمر وإما حين انعدامه، كما يكون الحال في بعض البلدان لا يوجد هناك ولي أمر، فأهل الحل والعقد هم أولياء أمور الناس، الخروج عنهم هو مفسدة كبيرة للشباب، ورأينا هذه المفاسد في أطراف المعمورة في عصرنا هذا. أنا أحب ألتزم بالوقت وانتهى الوقت، و إن شاء الله كنت من هذه المذكرات مشان نبدأ بالكتاب الجديد، لكن قدر الله ما شاء فعل، على الأسبوع القادم فقط آخر درس يكون بهذه المذكرات، ثم نتشاور بيننا وبينكم. نترك الآن مجال شيخنا إن أحب أن يعقب وأن يحب أن يبدأ بدرسه، وأنا إذا خرجت أنا مألوم، عندي عرق هذا اللي أصابني المرة الأولى نبض علي قبل أي هي الأفضل واحد حتى إذا أردنا. المهم قال قلت له: بلغني أن فكرا من أفكار الخوارج دبت إليك، فهل هذا صحيح؟ قال: لا، أنا عندي حق. فقلت له: هل تكفر بالذنب؟ لا، أخطأ. تذكرت تماما لا. قلت قال: لا، أنا مع الحق. قلت: إذا جاء الصحابة، بمعنى آية، جاء الصحابة بمعنى آية وجاء عن الخوارج حكم مخالف لهم، فأنت مع من؟ قال: مع الحق. قلت: أيمكن أن يكون الحق مع الخوارج والباطل مع الصحابة؟ قال: يمكن. قلت: مثل. قال: كأن يقول الصحابة صلوات ستة والخوارج يقولوا صلوات خمسة، فبيكون الحق مع الخوارج. قلت: أنا كنت طويل بال، قلت حبذا لو مثلا أنا كنت أرغب في هدايته، حبذا لو تمثل مثالا واقعيا. قال الخوارج لا يكفرون، الصحابة لا يكفرون الزاني والسارق، والنبي صلى الله عليه وسلم كفره، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق إلى آخره. قال فالله عز وجل نفى الإيمان، قال لا يزني حين مؤمن، إذن هو كافر. فهذا وهو قول الخوارج الصح، وقول الصحابة خطأ. قلت له إن الله عز وجل نفى عنه الإيمان ولم ينفوا عنه الإسلام. قال هذا شيء واحد. قلت فماذا تفعل بقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا؟ فارتج وسكت. قلت فأنت أعلم من الصحابة في اللغة العربية؟ قال يمكن. قلت إذا جاءك رجل فطلب منك، يعني إذا عفوا قلت لواحد خطب أختك فتقول لأخيك اسأل عنه أو اسأل به أو اسأل عليه، قال نقول اسأل عنه أو اسأل عليه عنه. قلت له إذا قال لك اسأل به، قال لي غلط. قلت له إذن أخطأ الله في القرآن إذ قال فاسأل به خبيرا. فمدر ما لا يقول. قلت إذا واحد لابس نعل تقول له النعل يلبس نعلا أو على عليه نعل؟ قال لا أقول يلبس نعل. قلت لو قال القائل عليه نعل قال خطأ. قلت له أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك. قال نعم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في المقبرة وعليه نعلين، وعليه نعم نعلان سبتيتان وعليه. ويقول جابر في حديث خرجنا نعود عبادة وليس علينا نعال، سعد بن عبادة وليس علينا نعال.